أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا التنبيهات. التنبيه الأول هو تصحيح الحكم في موعد التمام موضع القصد والإخفاق موضع الجهل والبلاد. والتوضيح هذه المسألة أن هناك تصادم من الفقهاء على عدم صحة عبادة التجار المؤثر إلى أن انكشف الخلاف وكون العبادة باقية للجود والشر، فحكموا بأثر الصحة ووجوب الأداء والإعادة، واستثني منه مولدان: المولد الأول الإسلام في موضع الأثر عن جهل، وإن كان الجاهل مؤثرا، والإخفاق موضع الجهل وبالعكس. وقد حكم بحسب النفس والفتوى الصحة في هذين المولدين، لا إشكال في الحكم بالصحة نفسا وفتوى، وإنما الإشكال في الجمع بين الحكم بالصحة وعدم وجوب القضاء واستحقاق العقاب على من أتى التمام في موضع القصر والجهل في موضع العقاب، يستحق العقاب. هنا إشكال وتقريب الإشكال: كيف يمكن الجمع بين حكم الشارع بصحة الصلاة في هذين الموردين وعدم وجود القضاء والإعادة إذا انكشف الخلاف في الوقت أو خارج الوقت؟ ومع ذلك يستحق المكلف العقاب، لأن ترك الصلاة قصرا وصحة الصلاة تماما في موضع القصد مستند إلى الشارع، ليس للمكلف قصور ولا تقصير. الشارع حكم بالصحة وعدم وجود القضاء والإعادة، ومع ذلك كيف يستحق المكلف العقاب؟ والشارع حكم بالصحة في الصلاة إخفاقا في موضع جاهل وبالعكس، فلماذا يستحق العقاب؟ لماذا المكلف يستحق العقاب؟ هذا هو الإشكال في المسألة. والأجيب عن هذا الإشكال بوجهين: الأول ما ذكره بعض الكتب، حيث قال أن هذا مبني على الترتب، أي الحكم بالصحة الصلاة تماما في موضع القصر وإخفاقا في موضع الجهر واستحقاق الإخفاق أيضا مبني على الترتب، بمعنى أن المكلف لما ترك أحد الأمرين، ترك الأمر بالقصر وسد تماما حسن الامر بالقصر، ولهذا يستحق العقاب لعصيان هذا التكليف الاول. والحكم بالصحه لانه قد امتثل على التكليف الثاني وهو التمام في موضع القصر، فكانه قال الشارع سد قصرا وإن عفيت فسد تماما، هذا معنى الترتب. فاستحقاق العقاب لخسار التكليف الأول والصحة لمستقبل التكليف الثاني. وكذلك في موضع الثلاث جهلا في موضع الإخفاق والجهل، كان وظيفته الثلاث جهلا وأتى بها إخفاقا، فلما خالف وظيفته الثلاث جهلا يستحق العقاب، ولما امتثل الأمر الثاني التكليف الثاني فيحكم بالصحة. هذا ما قاله كاشف الغتر في ثبت هذا الإشكال، إلا أن هذا الكلام مردود من قبل صاحب الكفاية أولا. صاحب الكفاية حكم استحالة الترتب وعدم صحة الترتب، وهذا القول مبني على الترتب على الجواب. وتقدم تفصيل الكلام في كلام صاحب الكفاية، واعترض حقيقة محقق النائب أيضا، مع أن المحقق النائب قائل بالترتب وشين أركان الترتب وأحكم بنيان هذا القول، وقد تقدم استدلاله على صحة الترتب. ومع ذلك اعترض على هذا القول، على هذا الجواب اعترض. وحاصل الاعتراض هو ان الترتب وان كان ممكنا من حيث الكبرى لا شك ولا اشكال في امكان الترتب، فهو صحيح من حيث الكبرى، إلا أن تطبيق هذه الكبرى على الصغرى كما فعله كاشف الغطاء، كاشف الغطاء قد طبق هذه الكبرى على الموردين وهما صغرى، جعل الموردين صغرى لهذه الكبرى. تطبيق هذه الكبرى على هذه الصغرى غير صحيح، وتوضيح عدم صحة التطبيق يتوقف على مقدمة، وهي أن هنا باب التداخل وباب التعارض، فموضوع الترتب هو باب التداخل، موضوع الترتب باب التداخل، والتداخل إنما يتحقق فيما إذا كان التداخل بين الواجبين اتفاقيا، لا بأن يكون التداخل بين الواجبين دائميا كالإزالة والسنة، فالتداخل بين الإزالة والسنة يكون اتفاقيا من باب الاتفاق، وذلك فإن تلبس المسجد قبل الدوام قبل السلام تجد إزالته خلال غائبة من السلام، وكذلك إذا كان الوقت واسع يتمكن المكلف من الإزالة والسلام معا ليس بينهما تضاهر، إنما يتحقق التضاهر من باب الاتفاق، أي إذا رأى النجاسة في المسجد في آخر الوقت لا يبقى من الوقت إلا غسالة سلام، فيتحقق التداوم بينهما ولا يتمكن المكلف من انكسار أمرهما معا، فهذا هو موضوع الترتب. فهنا يمكن أن أقول بالترتب بأن يقول الشارع سجني وإن تركت الثلاث بعد الإجازة عن المسجد، هذا هو قول الترتب. ولكن بخلاف ما إذا كان الترتب بين الواجبين دائميا كالجهل والإخلاص والقصد والطمع والتضاد بين الجهل والإخلاص يكون دائميا لا يمكن الجهل بينهما فهذا يدخل في باب التعارض يخرج من باب التضاحم الذي هو تنبيه التلتم فالمشروع هنا احد الحكمين فقط ويدخل التعارض بين دليلين حكمين ويعامل معهما معامله التعارض هذا الاشكال من المحقق المعقلين على قصر الرفاق الجواب الذي ذكره قصر الرفاق ويمكنه ان نزل في هذا الجواب ولكن لا مجال للبحث الحمد لله